إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال أهل العلم رحمهم الله: الأنعام هي الغنم والإبل، الغنم والإبل والبقر، هذه هي الأنعام. قال سبحانه: لكم فيها دفء مما يخرج منها من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ثم قال: ومنافع، أي مما يخرج من ألبانها، ثم قال: ومنها تأكلون، أي من لحومها. اليوم سنتكلم عن أحكام الأضحية وما الذي يصلح منها، فكونوا معنا بإذن الله. حتى أن الدواب لها أحكام قبل نحرها من سن، سواء كان من عن طريق العمر أو حتى عن طريق الصحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع أضاح لا تجوز، ذكر منها عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها، ثم قال بعد ذلك: والمريضة البين مرضها، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والعرجاء البين ضلعها، ثم قال بعدها: والعجفاء التي لا تنقي. هذه الأربعة إذا توفرت في الأضحية أو في الدابة لا يجوز نحرها ولا ينفع التقرب إلى الله جل وعز شانه بها. كما قلنا الأنعام هي إبل بقر وغنم، إبل وبقر وغنم، هذا بمنظوم الصحة في السنة. لننظر الآن ماذا يخبرنا الطبيب حتى كمسألة نظرية طبية علمية.
في الاول بناخد نظره عامه على الحيوان، بنشوف اذا كان وضع الحيوان الجهاز الحركي بتاعه سليم ولا مش سليم، وبعد كده بنشوف جسم الحيوان، نعمل تشيكينج، بنفحص جسم الحيوان اذا كان هو هزيل ولا وضعه كويس، وضعه الجسماني كويس. بعد كده بنبدا الفحص شويه ونبص على العيون، هنشوف عين الحيوان اذا كان سليم ولا مش سليم، فيها افرازات ولا افرازات طبيعيه ولا غير طبيعيه، وبنبص كمان على اللون بتاع الكورنيا من جوه القرنيه، لان هي بتديني بتاع الجفن من داخل، لان هو بيديني انديكيشن عن الحراره اذا كان الحيوان فيه حراره ولا مفيش حراره. بعد كده بنبص على الفم، بنشوف اللثه ولون الاسنان اذا كانوا طبيعيين ولا مش طبيعيين، وبنشوف اذا كان في افرازات من الفم ولا مفيش افرازات. بعد كده بنبص على الانف، شوف افرازات الانفيه ولا مفيش.
بعدما يتم فحص الأنعام سواء كان إبل أو بقر أو غنم، ويتم موافقة عليها طبيا كعلميا، أو تتم موافقة عليها من ناحية دينية عن طريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة، أول شيء تمر منها هنا، منها هنا، لأن هذا يعني هذا الآن تتقرب إلى الله جل وعز شانه بشريعة عظيمة. لهذا ابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم كلاما نفيسا، يقول: أحياء النحر أن تدفع بدلا عنه مالا، ربما يأتي زمان وتفقد هذه الشعيرة. تصور أين عقل ابن القيم رحمه الله، كان رائعا في هذا الوصف. أنا حينما أدفع مالا بدل الأضحية تفقد هذه الشعيرة العظيمة. لهذا أول شيء بعدما ننظر لمواصفاتها ونرى ماذا يصلح منها، نأتي الآن إلى ذبحها. والذبح له أحكام، أنا لا أتكلم أيهم أفضل، هل نتقرب الله عز وجل بالشاة، هل نتقرب عن طريق الإبل، أيهم أفضل بقرة، دعك من هذا، هذه لا أريد أن ندخل في المسائل الفقهية. نحن نتكلم الآن عن أصل هذه الشعيرة. بداية بعدما يتم موافقة عليها نأتي للذبح. كيف ذبح النبي عليه الصلاة والسلام؟ كونوا معنا. بعدما انتقلنا من نقطة الاستلام والتسليم ويتم فحص الشاة طبيا، طبعا هو الأصل في المسلم أن ينحر بيده، هذا الأصل طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال العبودية. لكن في خضم الدنيا وانشغال الناس، فالحمد لله يوجد مراكز الآن كما نحن الآن ها هنا في دبي، في مقصد دبي، مراكز متخصصة للنحر والذبح الأنعام، وأنت تأخذ الرقم وتجلس حتى يأتيك الدور على يعني تنظيم عالي لله الحمد لله. فبعد التسليم طبيا تمر الشاة منها هنا. طبعا لا يسمح الدخول لأي أحد. تراقب الذبيحة من خلف الزجاج، تراقب الأنعام من خلف الزجاج، ولا يحق لك الدخول طبعا من ناحية طبية ومن ناحية كل شيء. وهذا من دقة وعلو التنظيم. الأعمار المناسبة للأضاحي أن يكون الضأن 6 شهور، والمعز سنة، والبقرة 2، والإبل 5 سنوات. النبي عليه الصلاة والسلام نحر كبشين أملحين عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، وضع قدمه على صفحتهما ونحرهما عليه الصلاة والسلام من الوريد للوريد. فهذا هو التقرب. الآن سننتقل إلى شروط الذابح. واضح؟ الآن سنتكلم عن الذبح. ما الذي يذبح؟ ما الذي هو له الحق في الذبح؟ وكيف يذبح؟ سننتقل الآن لترى بأم عيني كيف التنظيم عالي. لله الحمد والمنة. بعدما يتم تسليم الشاء إلى نقطة التسليم، يأتي صاحب الأضحية هنا. كما تلاحظ كلها زجاج، هذا الممر كله زجاج. طبعا هو عبارة عن حزام الذبح من نقطة النحر والذبح إلى نقطة الاستلام. يستطيع أن يرى صاحب الأضحية الأضحية عن طريق الزجاج، ولا يدخل ولا يجوز له أصلا أن يدخل، سواء كان صحيا أو غيره. نحن قبل أن نأتي إلى نقطة الذبح وكيف الذبح، وكيف أمرنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نذبح، أريد أن أريكم هذا المقطع لغير المسلمين كيف يذبحون الأضاحي. شروط الذابح: أولا أن يكون صاحب أهلية بمعنى عاقل، لأنه لا يصلح ذبح المجنون ولا السكران ولا فاقد العقل ولا الطفل. فمن شروط الذابح أولا أن يكون صاحب أهلية عاقل. الشرط الثاني أن يكون من أصحاب الكتب السماوية، بمعنى مسلم من النصارى من اليهود، مسلم من النصارى من اليهود، حتى يصلح الذبح. الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا أول شرط من شروط ماذا؟ الذبح. أما الشرط الثاني ألا وهو أن يكون بأداء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أنهر الدم، أعيد، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. ما لم يكن سنا أو ظفرا، بمعنى أن من شرط الذابح أن يستخدم أداة يذبح بها، ألا وهي السكين، حتى وإن كانت سكين من الحجارة. فجارية كعب رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنه رأت شاة تريد أن تموت، فجاءت بحجر فكسرته على صورة سكين ونحرت بها الشاة. إذا قال عليه الصلاة والسلام في الشرط الثاني: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو غفرا. الشرط الثالث من شروط الذبح ألا وهو قطع الحلقوم من الوريد للوريد. لماذا؟ قال أهل العلم رحمه الله: ليخرج الدم لأنه مفسدة ومحرم. فحينما أنت تقطع من الحلقوم يخرج جميع الدم من الجسد ولا يبقى إلا النذر اليسير. لهذا لماذا السعق لا يجوز؟ لأنه يبقى الدم فساد، وخلاف السنة ناهيك. لماذا الخنق لا يجوز؟ يبقى الدم وفساد الأضحية. لهذا جاء النحر يخرج جميع الدم وتصبح الأضحية طيبة طاهرة. المسألة الثانية وهي الأهم ألا وهو ذكر اسم الله جل وعز شانه، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الأضحية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نحر قال: بسم الله بسم الله. ويستحب أن تقول: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. لهذا الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لهذا أهل العلم رحمه الله قالوا: لو رجل نحر ذبح ونسي أن يقول بسم الله، نسي، قال بعض أهل العلم يذكرها بعد الذبح، ومنهم من قال لا يأكلها لأنها مرة في العام ربما، وليس دائما الإنسان يضحي، فحتى يؤدب حتى لا ينسى. انظر لشدة ماذا؟ التسمية، لشدة التسمية. فالأصل المسلم يقول بسم الله والله أكبر. الآن أنت أتت لك أضحية ما تعلم هل سمى الذي ذبح أم لا. عائشة تقول: يا رسول الله إن يأتينا الطعام ولا نعلم هل ذكر اسم الله عليه أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. فهذه شروط الذابح، أعيدها على عجالة: أولا أول شرط أن يكون صاحب أهلية من أصحاب الكتب السماوية، ثاني شرط أن يقطع من الحلقوم إلى الحلقوم، ثالث شرط أن يستخدم أداة يغلب عليه الذبح كالسكين، وأيضا يصلح سكين من حجر وغيره ما لم تكن سنا أو ظفرا كما أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الرابع وهو أهم أن يذكر اسم الله جل وعز شانه حين النحر ويقول بسم الله والله أكبر. طبعا بعدما الشاق تضجع على جنبها الأيسر وتنحر، طبعا بعض الناس للأسف من المسلمين يجعلون الشاق قائمة ثم يأتوا بسكين وينحرها وهي قائمة. السنة أن تضجع على شمالها، هذه السنة، وتنحر تعلق بالسلاسل. هذه السلاسل كما تلاحظ معي بطيئة الحركة، طبعا هذا البطء ليس عبثا حتى تخرج الروح ويبرد الجسد، لأنه لا يصلح لك أن تقطع الشاق، لا يصلح لك أن تقطع الشاة ولا أن تسلحها وما زالت الروح فيها أو ما زالت الحرارة فيها حتى تبرد. لهذا البطء في السلاسل الذي تراه حتى تقاد للإخوة الذين يسلخونها إنما جاء حتى تكتمل خروج الروح وحتى تسلخ سلخا تاما. كما ترون الإسلام لم يأتي فقط إليك خاص أو للبشر خاصة، لا، ليس لم يأتي الإسلام فقط لتتعلم الصلاة والصيام والعبادة، بل شمل حتى البهائم، علمك كيف تتعامل مع البهائم، علمك كيف تنحر البهائم، وهذا من شمولية الإسلام وعظمة الإسلام، لترى أن لله الحمد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك لنا شيئا حتى علمنا إياه بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن اليوم تكلمنا عن رحمة الإسلام في البهائم نحرا وشروط الذابح وكيف تذبح، لتعلم أن الإسلام عظيم جدا، حتى البهيمة جعل لها أحكام.
الله جل وعز شان وتقدست أسماءه حينما يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام عند أهل العلم رحمهم الله تبتدئ بالإبل ثم البقر ثم الشاة، هذا ما يجوز التقرب به لله جل وعز شانه بالعقيقة والأضحية والهدي. الخيل ينحر ويؤكل لحمه، من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاه حينما قالت نحر خيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا منه، فهذا دلالة على ماذا؟ على أنه يؤكل. لكن في مسائل الهدي والأضحية إنما يتقرب إلى الله جل وعز شانه في الإبل والبقر والشاة. ومنفعة الإبل تتعدى اللحوم، بمعنى هي سفينة الصحراء. العرب كانت الإبل عندها من أثمن وأغلى شيء، من أثمن وأغلى شيء، لهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. علم هي الجمال التي يتصف لونها أو يذهب لونها للحمرة. فالشأن الأمر أن منافع الجمال تتعدى الأكل، بل هي سفينة الصحراء وكانت العرب تتنقل بها إلى النهاية. لهذا نحر الجمال من أصعب ما يواجه يعني الذي يقوم بعملية الذبح. فالشاة مثلا أن توضع أو أن تنام على جنبها، لكن هذا الجمل له سنة خاصة في النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوم الإبل عليه الصلاة والسلام، يسومها للصدقة صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لا طريقة خاصة. ربما جل الناس أو أغلب الناس لا تعلم كيف هذه الإبل تنحر. لكن عندنا الآن مسألة، ولعلها مسألة أحيانا تعرج على العقول، ألا وهي إذا أكلنا لحم الشاة أو لحم البقر لا شيء من ناحية وجوب الوضوء، لكن لماذا إذا كنا لحم الجزور يقع علينا وجوبا الوضوء. تعال معي حتى يعني يقع في ذهنك ما أريد إيصاله إليك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال خلقت الإبل من الشياطين، معنى هذا الحديث، هذه الإبل ليس المقصود أن الشياطين جاءت وثم خرج لنا نتاجها الجمل، لا، وإنما المقصود أن طباع الإبل كطباع الشياطين. هذه الإبل تحمل حقدا وتكره وتحب الانتقام. فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الإبل من الشياطين، إلى الآن واضح. هذه مسألة، الذي يأكل لحم الإبل إنما يأخذ قوة مما كسب مما أكل، لهذا أهل العلم رحمه الله قالوا الإنسان يتطبع بما يأكل، الإنسان يتطبع بما يأكل. فالإبل، الإبل بطبعها فيها صفة الحقد. الآن رجل أكل لحم الإبل، لماذا وجب عليه لزاما أن يتوضأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من غضب فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان وإن الوضوء يطفئ الغضب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالغضب يطفئ، الماء يطفئ الغضب ألا وهو الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان. الآن رجل أكل لحم إبل، وبما أن الإبل خلقت من الشياطين بحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على ماذا يدل؟ على أن الرجل حينما يأكل لحوم الإبل يكتسب قوة شيطانية، أو يصبح طبعه سريع الغضب، يصبح يحب الانتقام، يصبح فيه غلظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا حينما نأكل نتوضأ، لأنه حينما نغضب نتوضأ، قال عليه الصلاة والسلام من غضب فليتوضأ، وقال عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان. هذه مسألة، لهذا يعطيك دلالة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتجدن الغلظة بأصحاب الإبل. لماذا؟ قال أهل العلم رحمهم الله أنهم إذا أكلوا لحم الإبل ما يتوضؤون، فيكسبون الغلظة والشدة هذه. لهذا تجدها في أين؟ في الأعراب، تجدها في الأعراب عندهم غلظة وشدة. من ماذا؟ لأنهم يأكلون لحم الإبل ولا يتوضؤون، لا يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس من أكل لحم الشاة. الذي يأكل لحم الشاة تجد في قلبه رقة، وتجد في قلبه ود للناس، لهذا ما من نبي إلا ورع الغنم. إذا مسألة أكل لحوم الإبل تأتي على الترتيب حتى نعقلها. الغضب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، خلقت الإبل من الشياطين، اتفقنا هنا. الآن من يأكل الإبل يكسب قوة شيطانية، الذي يغضب من الشيطان كيف يذهب بغضبه؟ قال صلى الله عليه وسلم فليتوضأ. بما أن الإبل من الشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام، أي طباع طباع الشياطين، من يأكلها يكسب هذه الطباع، ماذا يصنع الآن؟ يتوضأ. لماذا؟ يزيل هذه الطباع، ليزيل هذه الطباع. لهذا هذا من لطائف السنة، هذه من لطائف السنة. لهذا الحكم الوحيد في أكل اللحوم خرج منه الإبل، لهذا من أكل من لحوم الإبل وجب عليه لزاما أن يتوضأ، لأنه يعتبر من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. هذا ما أحببت به، وهذه هي نهاية الحلقة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإيمان والإسلام. أستودعكم الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.